يعني حتى لأن صداقها أم يقين. ذكرنا أن الأخبار الكثيرة تدل على جواز ذلك، لكن الشهيد الأول من نكته على الإرشاد ذكر عدة اعتراضات على أصل هذا الحكم. من جملة الاعتراضات التي ذكرها الشهيد أنه قال: كيف يجوز لمالك الأماء أن يتزوج بجاريته مع أن زواج المالك بجاريته وأمته ممنوع شرعا باتفاق أصحابنا؟ هذه الإشكال الأول والاعتراض الأول، لأن الفقهاء أكثر بأن الزواج للمالك مع جاريته جائز لجعل عتق هذه الأنا صداقها، مع أن هذا الحكم مخالف لاتفاق الأصحاب، حيث أنهم اتفقوا على أن جواز المالك بجاريته لا يجوز وهو باطل. جواب هذا الإشكال تبين مما تقدم. جواب هو أن الزواج للمالك مع جاريته باطل وغير جائز، لكن ذاك في الزواج المطلق، يعني لو أراد أن يتزوج، وأما إذا أراد أن يتزوج مع العتق، يعني زواج مع العتق، فهو خارج عن مورد اتفاق الأصحاب. الذي اتفق الأصحاب على بطلانه هو زواج المالك مع جاريته، هذا متفق على بطلانه، وأما الزواج مع العتق فلم يتفقوا على بطلانه، بل اتفقوا على صحته بسبب الروايات الواردة التي تدل على صحة هذا النكاح وهذا الزواج، فهذا الإشكال مندفع. الإشكال الثاني هو أنه كيف يمكن أن يتحقق الإيجاب والقبول بين المولى وأمته؟ حضور الإيجاب من المولى صحيح لأنه مالك لأم بنفسه، وأما صدور القبول من الأمة فليس بصحيح لأنها لا تملك أمر نفسها، بل ولا يمكن أن تكون أمة المالك طرفا للعقد مع المالك لأنها مملوكة وما بيدها لمولاها، بل وعبارتها أيضا مملوكة للمولى لا يحق لها القبول. هذه الإشكال الثاني. جواب هذا الإشكال أيضا تبين مما تقدم، بأن الأمة التي تكون مملوكة محضا لا يصح صدور القبول منها، وقبول هذه الأمة مملوك لمولاها، لكن هذه الأمة متشبثة بالحرية وهي في شرف الحرية، وهذه الأمة تختلف عن الأمة التي لا تكون متشبثة بالحرية. ذاك الذي ذكره الفقهاء من أن ليس للأمة قبولون، ليس للأمة قبولون صحيح، ولكن فيما إذا كانت الأمة محضة متمحضة في العبودية، وأما إذا كانت متشبثة بالحرية كما فيما نحن فيه فيحق لها القبول ويصح منها القبول. إذن هذا الإشكال أيضا مندفع. الإشكال الثالث الذي ذكره الشهيد الأول هو أنه المهر لابد وأن يكون متحققا قبل العقد، يعني لو شاء رجل أن يتزوج بامرأة وأراد أن يجعل مهر هذه الامرأة مثلا دينارا، لابد أن يكون الدينار موجود قبل إجراء العقد حتى يجعل هذا الدينار مهرا لها. يقول مثلا المرأة تقول: زوجتك نفسي مثلا بمهر قدره دينار، وفي الدينار لابد أن يكون موجود قبل إجراء العقد، لا مع إجراء العقد أو بعد إجراء العقد. مع أنه فيما نحن فيه العقد لا يوجد قبل المهر، لا يوجد قبل إجراء العقد، وإنما يوجد المهر مع إجراء العقد، لأنه يقول تزوجتك وأعتقتك أو أعتقتك وتزوجتك، فحين وجود العقد هو حين وجود المهر، مع أن المهر لا بد أن يوجد قبل وجود العقد. هذا الإشكال أيضا مندفع، لأنه لا دليل على وجوب وجود المهر قبل وجود العقد، ولذا أفتى الفقهاء بأن خلو العقد عن ذكر المهر لا مانع منه ولا يفسد العقد. وجود المهر قبل وجود العقد لا دليل عليه. نعم العقد مستلزم للمهر، يعني إذا جرى العقد فقد ثبت المهر، إما المهر المسمى وإما مهر المثل. العقد مستلزم للمهر، لكن وجود العقد لا يتوقف على وجود المهر، فهذا الإشكال أيضا مندفع. الاعتراض الرابع هو أنه ذكر أن فيما نحن فيه توجد شبهة الدور. كيف يحصل هذا الدور؟ قرر الدور فيما نحن فيه بأن العقد لا يتحقق إلا بالمهر، العقد لا يتحقق إلا بالمهر، والمفروض أن المهر هو العتق بعد، لأن مهر المرأة فيما نحن فيه هو عتق المرأة. العقد متوقف على المهر، أي أن العقد متوقف على العتق، والعتق من جهته أيضا متوقف على العقد، لأن العتق لا يوجد إلا بعد وجود العتق مثلا، عفوا العتق لا يوجد إلا بعد وجود العقد، فالدور هكذا يكون، العقد متوقف على المهر والمهر متوقف على العتق، فالعقد متوقف على العتق، هاي من جهة. الجهة الثانية أن العتق أيضا متوقف على العقد، أي أن وجود العتق ليس بسابق على وجود العقد، بل متأخر عنه وجودا، أولا يوجد العقد ثم يوجد العتق، فالدور من الجهتين، العقد متوقف على العتق والعتق متوقف على العقد، هكذا قرر الدور. طبعا وفيه ما فيه بعد هذا الدور، لأن العقد مو متوقف على العتق، لأن العقد ليس متوقف على المهر قلنا قبل قليل، ولذا أفتوا بأن خلو العقد عن المهر لا مانع منه، فالعقد ليس متوقف على العتق، والعتق أيضا ليس متوقفا على العقد، لأن العتق والعقد يوجدان معا في آن واحد، وليس وجود العتق متوقف على وجود العقد ولا وجود العقد متوقف على وجود العتق. اللهم إلا أن نذكر بيان آخر لهذا الدور، هذا البيان طبعا غير البيان المذكور في الكتاب. نقول شبهة الدور تلزم من هذه الجهة، أن المفروض أن العقد بمجرده لا يوجد، العقد وجود العقد مشروط بوجود العتق، ووجود العتق ايضا مشروط بوجود العقد، لانه قلنا العقد مجردا على العتق لا يوجد بالدروس الماضية، والعتق مجردا على العقد ايضا لا يوجد، وجود العقد مقيد بوجود العتق، ووجود العتق مقيد بوجود العقد، وإذا كان وجود العقد مشروط بوجود العتق ووجود العتق مشروط بوجود العقد، يلزم توقف العقد على العتق والعتق على العقد، فيلزم الدور مثلا، ويستحيل وجود أحدهما، لا هذا يمكن أن يوجد ولا ذاك، لأن وجود هذا متوقف على وجود ذاك، ووجود ذاك متوقف على وجود هذا، فيلزم الدور مثلا من هذه الجهة. طبعا تقرير الدور هذا قلنا غير ما هو مذكور في الكتاب. هذه طريقة أخرى لتقرير شبهة الدور، لكن هذا التقرير أيضا ساقط ومندفع. لما؟ لأن وجود العقد ليس متوقف على وجود العتق سابقا على العقد، ووجود العتق ليس متوقف على وجود العقد سابقا على العتق. لا، لو كان الأمر هكذا يلزم الدور، يعني إذا كان وجود العقد متوقف على الوجود السابق للعتق، ووجود العتق متوقف على الوجود السابق للعقد، فيلزم الدور، لأن المتقدم إما هو العقد وإما هو العتق. لكن ليس الأمر هكذا، وجود العتق مشروط بوجود العقد، أي في حين وجود العتق العقد لا بد أن يوجد، لأن وجود العقد يكون سابق على وجود العتق. تعاصرهما وجودا لا بد منه، لا تقدم احدهما على الاخر وجودا لا بد منه. اذا تقدم احدهما على الاخر وجودا كان لا بد منه، هذا محال حينئذ، وجود العتق والعقد مع عقد والعتق مع المحال. لكن اذا اشترطنا التعاصر في الوجود، يعني يوجد العقد في حين وجود العتق ويوجد العتق في حين وجود العقد، فلا يلزم دور ولا يلزم محال، بعد شبهة الدور تندفع. إذا اشترطنا التعاصر في الوجود لا التقدم والتأخر في الوجود، بعد شبهة الدور مندفع على هذا الأساس. على كل، الاعتراض الرابع المذكور في كلام الشهيد الأول أيضا ساقط. طبعا هذه الاعتراضات الأربعة ذكرها الشهيد الأول وهو أجاب بنفسه عنها في نكته على الإرشاد. لاحظ العبارة: ويظهر أيضا جواب ما قيل أنه كيف يتزوج جاريته. هاي إشكال، جواب الإشكال ذكرنا. ويظهر أيضا جواب ما قيل كيف يتحقق الإجابة والقبول وهي مملوكة، هذه الإشكال الثاني، وتبين الجواب. وما قيل، من هنا بعد جملة استنافية، لا أن وما قيل هذه معطوفة على وما قيل الأولى، لا، أي مبتدأ يأتي خبره. وما قيل بالنسبة للإشكالين المتقدمين لم يذكر الجواب، يقول الجواب تبين مما تقدم. بالنسبة للإشكالين الأخيرين يذكرهما ويذكر الجواب أيضا عليهما. وما قيل من أن المهر، القائل هو الشهيد الأول، وما قيل من أن المهر يجب أن يكون متحققا قبل العقد ومع تقديم التزويج لا يكون متحققا، لأن المشروع أفتوا بوجوب تقديم التزويج كما قلنا، ومع تقديم التزويج لا يكون متحققا المهر قبل وجود العقد. طب هذا الشيء الذي قيل أولا. وما قيل ثانيا هو، وما قيل أنه يلوح منه الدور، يظهر منه الدور. كيف؟ فإن العقد لا يتحقق إلا بالمهر الذي هو العتق، المهر هو العتق، والعتق لا يتحقق إلا بعد العتق، وما قيل مندفع إلا بعد العقد. بل مندفع أولا يجيب عن الإشكال الأول الذي هو الثالث في الواقع، ثم يجيب عن الإشكال الثاني الذي هو الرابع في الواقع. مندفع بمنع اعتبار تقدمه، نحن نمنع من كون اعتبار المهر، يعني من ان المهر لابد من وجوده قبل العقد، لا يلزم هذا المعنى، بمنع اعتبار تقدم المهر على العقد، بل يكفي مقارنة المهر للعقد وهو هنا كذلك. المفروض ان المهر اقترن بالعقد فيما نحن فيه، اعتقتك وتزوجتك، حصل التقارن بينهما. وبمانع، جوابا على الدور، وبمانع توقف العقد على المهر، لا نسلم ان العقد في وجوده متوقف على وجود المهر. وان استلزمه، طبعا العقد مستلزم للمهر، مستلزم لثبوت المهر، اما المهر المسمى واما مهر المهر. واذا جاز العقد على الامة وهي صالحة لان تكون مهرا لغيرها، الامة الا تصلح ان تكون مهرا لزواج غيرها؟ طبعا تصلح لانها من الاموال، فلم لا يصلح عتقها ان يكون مهرا لنفسها؟ لما؟ واذا جاز العقد على الامة وهي صالحة، الواو حالية يعني والحال انها صالحة لان تكون مهرا لغيرها، جاز جعلها او جعل فك ملكها مهرا لنفسها. مع ان ذلك كله، لو سلمنا ان جميع الاعتراضات المتقدمة واردة ولا جواب مثلا لها، كل ذلك اجتهاد في قبال النص وهو ساقط. الواقع هو ان شبهة الدور اذا سلمنا شبهة الدور، بعد النص ما يمكن الاخذ به. الاجتهاد مسموحا به في قبال النص في مثل هذه الموارد. يعني اذا جاءت رواية تدل على ما يخالف الحكم العقلي القطعي الجزمي، حينئذ لا نأخذ بالرواية. يعني اذا سلمنا بان شبهة الدور واردة وهي غير قابلة للدفع، حينئذ ما يمكن الاخذ بالرواية. لكن الشأن هو ان هذه الاعتراضات كلها ساقطة وغير واردة. على كل، مع ان ذلك كله في مقابلة النص الصحيح المستفيض فلا يسمع، يعني هذه الاعتراضات لا تسمع. خب، تم الكلام في هذه المسألة. مسألة اخرى، لو بيع احد الزوجين، اذا بيعت الامة او العاب، البائع يثبت له الخيار في فسخ النكاح، كما ان المشتري ايضا يثبت له الخيار في فسخ النكاح. مولى الامة باع الامة على شخص اجنبي، وكان قد زوج هذه الامة برجل بعد ان باع الامة، يجوز له ان يفسخ نكاح الامة؟ يقولون نعم، يجوز له ان يفسخ. هذا بالنسبة للبائع، وهكذا بالنسبة للمشتري. المشتري ايضا يجوز له ان يفسخ نكاح هذه الامة، وهكذا بالنسبة للعبد. طبعا القضية بالنسبة للمشتري واضحة، لان المشتري لعله يتضرر بزواج هذا العقد او زواج هذه الامة، المشتري لعله يتضرر، فلا بد من تدارك هذا الضرر باثبات حق الفاسق له. واما البائع بعد ان باع، فما هو دخله في الموضوع بعد؟ باع الامة او باع العقد، مع بيعه للعقد وبيعه للامة بعد ضرر لا يتصور في حق البائع، لأن جميع حقوقه سقطت بالنسبة لهذا الإنسان العبد أو الأمة. ها؟ خوف. إذا كان الإثنان ملكه، له وجه سوجيه أم لا؟ خب، فيه بحث، ولكن له وجه. لكن الأصحاب صرحوا بالإطلاق وصرحوا بالتعميم، أي أن الحكم شامله. لما اذا كان معا مملوكين لواحد ام لا، هذا كان مملوك لشخص وذاك مملوك لشخص اخر. فالعمده ما استدل به بعضهم من دعوى ان النصوص الوارده في المساله مطلقه تدل على اثبات حق الخيار للبائع والمشتري، والا لولا دعوى الاطلاق في النصوص كان الامر مشكل جدا بالنسبه للبائع. دعوى الإطلاق تام أم لا، فيه بحث. على كل حال، نأخذ العبارة يقول ولو بيع أحد الزوجين فللمشتري بالبائع الخيار في فسخ النكاح بإمضائه سواء دخل أم لا. بلي طبعا سواء دخل أم لا بالنسبة للعاب يصدق، وأما بالنسبة للكذا بعد واضح أنه ما يصدق. وسواء كان الآخر حرا أم لا، المبيوع مملوك، يعني أحد الزوجين المبيوع مملوك، الزوج الآخر تارة أيضا يكون مملوك وتارة يكون حر. إذا كان المبيوع أبى لكن زوج هذه الأمة حر، هل الخيار يثبت لمشتري الأمة ولبائع الأمة؟ يقول نعم يثبت، كما أن الزوج إذا كان عبد كان الخيار يثبت أيضا. وسواء كان الآخر يعني الزوج الآخر حرا أم لا، وسواء كان لمالك يعني لمالك واحد، الزوجين كان لمالك واحد أم كل واحد لمالك، فهذا الخيار على الفور من الخيارات الفورية. يعني المشتري إنما يجوز له الفسخ فورا، إن شاء فسخ فورا وهكذا البيع، وإلا إذا مضى زمان فيسقط حق الخيار عنهما معا، وهذا الخيار على الفور كخيار العين. ألم نقل بأن الأمة إذا اعتقت ثبت لها الخيار في فسخ نكاحها، وذاك الخيار كان على الفور، فهذا الخيار أيضا كذاك الخيار على الفور. إذا المشتري كان جاهل بأنه ثبت له حق الخيار بالشراء، كان جاهل بالحكم الشرعي، أو كان عالما بثبوت الخيار لكنه كان يتوهم أن هذا الخيار ليس على الفور، فتكاسل ولم يأخذ بالخيار فورا، فهل يسقط عنه حق الخيار؟ يقول لا يسقط في صورتين: الصورة الأولى الجاهل بأصل الخيار، الصورة الثانية الجاهل بفورية الخيار وإن كان عالما بأصل الخيار. ويعذر جاهل الخيار وجاهل الفورية على الظاهر في قبال من يقول بأن الجاهل لا يعذر. هذه المسألة التي ذكرناها الآن طبعا كانت فيما إذا بيع أحد الزوجين، لكن الحكم لا يختص بالبيع. إذا وهب مالك الأمة هذه الأمة لشخص هبة مو بيع، أو لا غير هبة، بقية الأسباب الناقلة، يعني أي سبب ناقل حصل لهذا المملوك من مالك هذا المملوك إلى مالك جديد، على كل إذا حصل الناقل من مالك إلى مالك آخر فهل يثبت الخيار دائما في كل سبب ناقل؟ يقول نعم في كل سبب ناقل، وهذا الحكم لا يختص بخصوص البايع. ولذا يقول وكذا يتخير كل من انتقل إليه الملك بأي سبب كان من هبة أو صلح أو صداق وغيره. مثلا المشتري كان امرأة، عفوا المالك الجديد كان امرأة، كيف تملكت هذه الأمة أو هذا العبد؟ تملكت هذه الأمة هذا العبد بأن جعلت هذه الأمة صداقا لها، أو جعل هذا العبد صداقا لها فتملكت العبد وتملكت الأمة، حينئذ يثبت لهذه الامرأة الخيار في فسخ نكاح هذه الأمة المملوكة لها بالصداق أو هذا العبد أو صداق وغير ذلك من الأسباب الناقلة في الشريعة. الميراث كيف هو بالنسبة للميراث؟ الميراث هم سبب ناقل، موت من الأسباب الناقلة التي توجب انتقال الملكية من الميت إلى الوارث مثلا، هل واقعا الوارث يتخير في الفسخ أم لا؟ التعميم يشمل هذه الحالة أم لا؟ بحث. يقول ولو اختلف المولىان في الفسخ والالتزام قدم الفاسق كغيره. العبارة تحتمل تفسيرين، التفسير الأول للعبارة هو أن نقول اختلاف الموليان يعني اختلاف البائع والمشتري. البائع أراد الفاق والمشتري أراد عدم الفاق، قدم الفاسق، لأن قاعدة عامة عندنا أنه في موارد التقالب قدم الفاسق على غير الفاسق. هذا تفسير للعبارة. التفسير الثاني أنه إذا اختلف الموليان يعني إذا كان المشتري شخصين، اشترى هذه الأمة شخصان أو هذا العبد شخصان، أحدهما أراد الفاسق والآخر أراد الالتزام، قدم الفاسق على الملتزم. أي التفسير الثاني للعبارة. وقد يكون هذا التفسير راجح على الأول. لما؟ لأن البائع بعد بيعه لهذه الأمة أو لهذا العبد لا يصدق عليه أنه مولى، كان مولى، الآن مو مولى، الآن المولى هو المشتري. اللهم إلا بناء على أن المشتق يصدق على من انقضى عنه المبدأ مثلا، فيه كلام مثلا. على كل العبارة تحتمل تفسيره. ولو اختلف الموليان في الفسق والالتزام قدم الفاسق كغيره، يعني كغير هذا الخيار من الخيار المشترك، يعني في جميع الخيارات المشتركة الفاسق يقدم على الملتزم. ولو بيع الزوجان معا، خب مسألة أخرى، يعني إذا بيعت الأمة مع زوجها أو العبد مع زوجته، بلي، فهل يثبت الخيار؟ يقول نعم أيضا يثبت الخيار، والدليل على ذلك إطلاق النصوص، لأن النصوص مطلقة تدل على ثبوت الخيار سواء بيع أحد الزوجين أم مع الزوج الآخر. ولو بيع الزوجان معا على واحدين تخير ذاك الواحد، لما؟ لقيام المقتضي، المقتضي هو الدليل، يعني اطلاقات الأدلة تشمل هذه الحالة أيضا. ولو بيع كل منهما على واحدين، يعني الزوج على واحد والزوج على واحد آخر، أيضا يثبت الخيار. تخير يعني مشتري الزوج يتخير ومشتري الزوج أيضا يتخير. وكذا لو باعهما المالك من اثنين على جهة الاشتراك، المالك باع الزوج والزوجة على شخصين لا على وجه الانفراد، على وجه الانفراد ذكره قبل قليل، يعني على وجه الانفراد اي يبيع الزوج على شخص والزوج على شخص، هذا ذكره قبل قليل. مسألة جديدة انه يبيع الزوج على اثنين والزوجة ايضا على نفس الاثنين، فيشتركان في ملكية الزوج والزوجة، يثبت لهم الخيار بالنسبة للزوج والزوجة معا على نحو الاشتراك. وكذا لو باعهم المالك من اثنين لكن لا على جهة الانفراد بل على جهة الاشتراك، كذا ايضا يعني يثبت الخيار. مسألة أخرى، العبد إذا تزوج بأمة، صارت الأمة التي تزوج بها العبد مملوكة لمالك العبد أي لسيد العبد، وتارة لا تكون مملوكة لسيد العبد بل مملوكة لشخص مالك أجنبي آخر. في الصورة الأولى يعني إذا كانت الزوجة والأمة مملوكة لسيده لا يجوز له أن يطلق إلا بإذن السيد، بني لا يجوز له أن يطلق إلا بإذن السيد، كما أن زواج هذا العبد مع هذه الأمة كان بإذن السيد، طلاق هذا العبد لهذه الأمة أيضا لابد أن يكون بإذن السيد. وأما إذا كانت الأمة مملوكة لشخص أجنبي نقول لا يجوز له أن يطلق حتى إذا نهاه مالكه، يعني مالك العبد نهى العبد عن أن يطلق هذه الأمة التي ليست بمملوكة لمالك العبد، نهاه مع ذلك يجوز له أن يطلق. ما الدليل على هذا الحكم؟ الدليل هو الرواية التي تقول الطلاق بيد من أخذ مثلا بالساق والعبد هو الأخذ بالساق فالطلاق بيده. الأولى لا بعد لا تجري لوجود الروايات المخصصة لهذا الإطلاق. صحيح. هذه الرواية مطلقة، الطلاق مثلا كذا من أخذ بالساق، هذه الرواية مطلقة تشمل الصورة الأولى بإطلاقها، لكن توجد بعض الروايات المقيدة لهذا الإطلاق في خصوص الصورة الأولى، بالنسبة للصورة الثانية لا مقيدة فنتمسك بالإطلاق. وقيل بأنه حتى في الصورة الثانية لا يجوز له الطلاق إلا بإذن سيده، هكذا قيل. وليس للعاب طلاق أمة سيده لو كان متزوجا بها بعقد يلزمه جواز الطلاق. طبعا العقد على قسمين، عقد يلزمه جواز الطلاق وعقد لا يلزمه جواز الطلاق. العقد الذي يلزمه جواز الطلاق هو العقد الدائم، والعقد الذي لا يلزمه جواز الطلاق هو العقد المنقطع. فبالطلاق إنما يأتي في العقد الدائم لا في العقد المنقطع، واضح معانا. لو كان متزوجا بها بعقد يلزمه جواز الطلاق ليس للعاق أن يطلق إلا برضا، كما أن تزويجه بيد المولى بيد السيد، وهو موضوع نصا لإجماع المسألة إجماعية ومنصوصة. لكن يجوز للعاق طلاق غيرها، أي غير أمة سيده، وإن كان قد زوجه بها مولاه. يقول سواء كانت الغير أما كانت الزوجة أو حرة، أذن المولى في طلاقها أو لا على المشهور، لعموم قوله عليه السلام الطلاق بيد من أخذ بالساق. وروى ليث المرادي أبو بصير عن الصادق عليه السلام وقد سأله عن جواز طلاق العبد فقال إن كانت أمته فلا. أمتك يعني أمت أنت الشخص السائل المالك، فلا. إن كانت أمتك فلا، يعني فالعبد لا يجوز له أن يطلق، وهي المسألة الأولى. إن الله تعالى يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، فهذا العبد لا يقدر على الطلاق. وإن كانت أمة قوم آخرين جاز طلاقه، الطلاق يجوز. وقيل ليس له أي للعبد الاستبداد به، أي بالطلاق كالأول كما في الصورة الأولى، يعني إذا كانت الزوجة أمة وهي مملوكة لسيد العبد، استنادا الى اخبار مطلقة حملها على كون الزوجة امة المولى طريق الجعل. يعني توجد بعض الاخبار التي تدل على ان العبد ليس له ان يطلق، واطلاق هذه الاخبار يشمل ما اذا كانت الامة مملوكة لسيد العبد وما اذا كانت مملوكة لغير سيد العبد. صحيح هذه الاخبار مطلقة تشمل الصورتين، لكن لا بد من تقييدها بالصورة الأولى، يعني ما إذا كانت الأمة مملوكة لسيد العبد، استنادا إلى أخبار مطلقة حامل هذه الأخبار المطلقة على كون الزوجة أمة المولى، يعني مولى العبد، هو طريق الجمع بين هذه الأخبار المتعارضة. ففي ثالثا القول الثالث في المسألة يقول يجوز للسيد إجباره على الطلاق كما له إجباره على النكاح. يجوز له الإجبار على الطلاق كما أنه يجوز له الإجبار على النكاح. مولى العبد سيد العبد يجوز له إجبار عبد على النكاح، ويجوز له أيضا إجبار عبد على الطلاق. ملك طبعا الفرق بين هذا القول والقول السابق أن القول السابق يشترط إذن المولى، اشتراط الإذن غير الإجبار، يشترط الإذن. يعني العبد لا يجوز له الاستبداد، والمولى أيضا لا يجوز له الاستبداد. الطلاق لابد أن يكون عن إذنيهما، لكن حسب القول الثالث يجوز للمولى الاستبداد، يعني وإن لم يرضى بذلك العام. توجد بعض الروايات التي تدل بإطلاقها على ذلك، والإطلاق شامل للصورتين، لكن الشهيد يقول هذه الأخبار المطلقة لا بد من حملها على الصورة الأولى، وهي ما إذا كانت الأنا مملوكة لسيد العاب، حتى يجمع بين الأخبار المتعارضة بذلك. وفي ثالثا يجوز للسيد إجباره على الطلاق كما له إجباره على النكاح، والرواية مطلقة يتعين حملها على أمته، أي أمت المولى للعبد، كما مر في دافع وجواب القول الثاني. خب، مسألة أخرى، وللسيد أن يفرق بين رقيقه متى شاء. خب، إذا هذا الشخص عبد للمولى وهذه الأمة مملوكة للمولى، وكان قد زوج هذا العبد بهذه الأمة، هل له أن يفرق بين العبد وأمته؟ نعم، له أن يفرق بأي لفظ شاء. على كل حال يستخدم لفظ يدل على إرادته التفريق بينهما، ذاك إلى المولى. يقول وللسيد أن يفرق بين رقيقه متى شاء بلفظ الطلاق وبغير لفظ الطلاق. مثلا بلفظ الفاس، فسخت نكاحيكما مثلا، ملي الرقيق جمع الرق، الرق معنى المملوك، رقيقيك، بلي رقيقيك صحيح. بل أمر بالاعتزال، بهذا التعبير أيضا يصح ويجوز، ونحوهما من التعابير الأخرى. على كل أنت التعبير خاص ما موجود بكلام يدل على هذا المطلوب والمعنى. هذا إذا زوجهما بعقد النكاح، يعني إذا زوج هذا العبد بهذه الأمة بعقد النكاح، فالتفريق لابد وأن يكون بما ذكرناه، إما بلفظ الطلاق أو بغير. أما إذا جعله إباحة، يعني إذا أباح أمة لعبده، بلفظ الإباحة كان، بلفظ التحليل كان، فلا طلاق إلا أن يجعل دالا على تفريق، يعني طلاق ما يحتاج بعد، طلاق ما يحتاج. على كل يفيدهما قضية أنه لابد أن يعتزل هذا العبد عن هذه الأمة، إما بلفظ أو بإشارة أو بكتابة بعد اللفظ، لا حاجة إليه في التحليل. في عقد النكاح لابد من اللفظ، لكن ليس بلفظ خاص. نعم، قد يستخدم في الصورة الثانية، يعني في صورة التحليل، كلمة الطلاق ككلمة تدل على مطلوبه، وإلا الكلمة لا موضوعية لها. قلنا بالإشارة أيضا يصح، بالكتابة أيضا يصح. لذا يقول إلا أن يجعل دالا على التفريق، يعني إلا أن يجعل الطلاق دالا على التفريق من غير أن يلحقوا أحكامه، وأما أحكام الطلاق فلا تثبت حينئذ. أما إذا كان أجرى النكاح بينهما بالعقد ثم طلق هذه الأمة عن هذا العبد مثلا، هل أحكام الطلاق تثبت أم لا تثبت؟ العدة مثلا، وكون الطلاق في الطهر، وكون الطهر طهر غير المواقعة، وكذا في حضور شاهدين، هاي شراط معتبر أم لا؟ نعم، إذا أوقع بلفظ الطلاق وكان النكاح بينهما بعقد النكاح لا بد من اجتماع الشراط. لما؟ لأن أدلة الطلاق إطلاقات تلك الأدلة تشمل هذه الصورة أيضا، ولا مانع من شمول إطلاقات تلك الأدلة لهذه الصورة. لذا يقول ولو أوقع لفظ الطلاق مع كون السابق عقدا، فظاهر الأصحاب لحوق أحكام الطلاق واشتراك هذا الطلاق بشرائط الطلاق عملا بالعموم، يعني عمومات أدلة الطلاق. لكن ما احتمال العدم؟ يحتمل أن نقول لا، هذا ليس بطلاق واقعا وإن أوقع بلفظ الطلاق، لأن عقد النكاح الذي أجري بينهما في واقعه إباحة، وإن حصل بلفظ العقد وفي الواقع إباحة وليس بعقد. وبما أنه ليس بعقد فلا يثبت الطلاق إلا في مورد يثبت فيه العقد، والعقد ليس بثابت فلا يثبت الطلاق وإن أوقع بلفظ الطلاق، مع احتمال العدم بناء على أنه إباحة، أي هذا الزواج إباحة، وإن وقع بعقدين. على كل هذا ليس بعقد، وإذا ليس بعقد فلا يثبت الطلاق. وتباح الأمل غير مالكها بالتحليل. هاي المسألة سابقا بعد تقدم الأمة كما أنها مباحة لمالكها كذلك تباح لغير المالك للأجنبي، وذلك بتحليل مالك هذه الأمة هذه الأمة لذاك الأجنبي. وتباح الأمة لغير مالكها بالتحليل، التحليل لابد أن يصدر ممن؟ من المالك. لمن يجوز تباح لمن يجوز له التزويج بها. إذن الأمة لا تباح لابنها ولا لأبيها لأنه لا يجوز النكاح إلى آخره. لمن يجوز له التزويج بها أي بهذه الأمة، فقد تقدمت شرائطه التي من جملتها، طبعا الشرائط سابقا ذكرناها، من جملة الشرائط كونه مؤمنا في المؤمنة، يعني المباح له لابد وأن يكون مؤمن إذا كانت الأمة المباحة مؤمن، والمباح له لابد أن يكون مسلم إذا كانت المباحة مسلم، والأمة المباحة لابد وأن تكون كتابية إذا كانت كافرة، فإذا كانت غير كتابية فلا تباح لأحد. من جملتها كونه مؤمنا في المؤمنة ومسلما في المسلمة، وكونها كتابية لو كانت كافرة، وغير ذلك من أحكام النسب والمصاهرة وغير المصاهرة. وحل الأمة بذلك أي بالتحليل هو المشهور بين الأصحاب، بل كان يكون إجماعا، وأخبارهم الصحيحة يعني أخبار الأصحاب الصحيحة به مستفيضة، به أي بأنها تحل بالتحليل مستفيضة. طبعا لا بد من صيغة خاصة، ولا بد للتحليل من صيغة دالة على التحليل، مثل أحللت لك بطئها أو جعلتك في حل من بطئها، وهاتان الصيغتان أحللت جعلتك كافيتان في التحليل اتفاقا باتفاق الأصحاب. إنما الخلاف بين الأصحاب في أن أبحت هل يكفي أم لا يكفي، وسيأتي البحث فيه. والحمد لله رب العالمين.